نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، ما زال الكلام متصلا حول أكل أموال الناس بالباطل وصور من ذلك، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن صورتين من صور أكل الحرام، وهما أكل مال اليتيم، وتكلمنا أيضا عن بيع المعاومة أو بيع السنين، وبينا بالأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن إجماع سلف الأمة على أن هذه الصور من أكل الحرام، ولا يحل لمسلم أن يقترب من صورة من صور أكل الحرام بأي وجه من الأوجه، وأن يستعين بالله عز وجل ويقنع بالحلال وبما رزقه الله عز وجل. وقبل الشروع في المقصود وذكر اليوم إن شاء الله صورتين أخريين من أكل الحرام، أذكركم إخواني، وهذا هو ديدننا في أول كل موعظة، لأن طول السلسلة لعل طولها ينسي الأصل فيها، وهو أن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام لا تخرج عن ثلاثة: أول شيء عدم قبول الأعمال الصالحة، الأمر الثاني عدم قبول الدعاء، الأمر الثالث أن الجسم يتعود على الحرام. هذه الأمور الثلاثة مجتمعة تؤدي إلى الأثر الثالث، وهو في الآخرة: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة وهو أولى والنار أولى به. يبقى دائما وأبدا المسلم يتذكر الآثار السلبية والآثار المدمرة السيئة على فعل الحرام، يجعلها ربنا عز وجل سببا لتزجره وتمنعه عن فعل الحرام. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صورتين من صور أكل الحرام، وأبدأ بالصورة الأولى، وأرجو من إخواني الذين تجاوزا قلنا عن أنفسنا أننا من طلبة العلم أن يعيروا هذه الصورة غاية الاهتمام، وأيضا لكل المسلمين، ولكن هناك صور معينة ينبغي لطائفة معينة من المسلمين أن تنتبه إليه خشية أن يقع فيها وهو لا يشعر، مع أن المسلم مطالب بالانتباه والحذر من كل صور أكل الحرام. هذه الصورة إخواني بعنوان استغلال الدين لأكل الحرام. انتبهوا، دعاة، طلبة العلم، حملة القرآن، ينبغي أن يراعوا هذا الأمر غاية المراعاة، استغلال الدين لأكل الحرام. معنى ذلك أن يستغل المسلم الدين إما بالقول، قول المعسول، وإما بالفعل بالمسكنة والتذلل والخضوع، ليغري الناس ويأخذ أموالهم بغير حق. وهذه الصورة إخواني وإن كانت من جملة صور أكل الحرام، غير أن خطورتها تكمن في الخداع والمكر والحيلة. والقاعدة العامة في شريعة الإسلام كما قال أيوب السختياني رحمة الله عليه: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان خيرا له. يبقى القاعدة العامة عندنا: من عصى الله جهارا نهارا أهون من أن يخدع ويلف ويدور ويتحمل الحيل ليقع في المعصية، وإن كان كلا الأمرين مخالف ولا يجوز، ولكن أحدهما أعظم جرما عند الله من الآخر. أكل الحرام باستغلال الدين من الصورة الثانية، أن يتدخل الإنسان ويتقرب إلى الناس بدينه، بسمته، بدله، بحسن كلامه، ويسلب أموالهم ليأكلها حراما. هذه الصورة إخواني من أبشع صور أكل الحرام كما ذكرت، لأن يدخل فيها المكر والخداع. وربنا سبحانه وتعالى قص علينا من خبر من قبلنا من اليهود والنصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال عز وجل في حقهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. خبر من الله عز وجل لنا معشر المؤمنين أن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار جمع حبر وهو صاحب العلم من اليهود، والرهبان جمع راهب وهو المتعبد من النصارى، أي أن هؤلاء القوم هم الذروة والقمة في هاتين الشريعتين، أن يكون حبرا أو أن يكون راهبا. فقص علينا ربنا عز وجل من خبرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ذكر أهل التفسير في تفسير هذه الآية نقلا عن الإمام الطبري وعن القرطبي أن هؤلاء القوم كانوا يأخذون الرشوة ويكتبون الكتب وينسبونها إلى الله وهي ليست من الله، ويأخذون أموال الناس بناء على هذين الأمرين. فذمهم ربنا عز وجل وأخبرنا بخبرهم من باب التحذير وألا نسلك مسلكهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وروى الإمام أحمد بسند صحيح، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. يقول عدي: لما علمت بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بظهوري، خرجت وذهبت إلى بغداد، ودخلت على قيصر فكان دخولي عليه أشر عندي من خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي لو رجعت إلى هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فقابلته وتكلمت معه فإن كان كاذبا لم يضرني، ودي النظرة العقلية الصحيحة، وإن كان صادقا ما يحول بيني وبين اتباعه. لذلك الإنصاف عند أهل الإنصاف والعقل الصريح عند أرباب العقول ينظرون إلى الإسلام بنظرة عقلية موضوعية، ودعك من شرائعهم ومن الآيات عندهم، يستحيل أن ينظر عاقل بل عنده مسكة من عقل أو صاحب فطرة سليمة إلى شريعة الإسلام ويتردد في قبولها لحظة واحدة، يستحيل. إن تردد يدل على خبل في العقل وانتكاسة في الفطرة. يقول عدي بن حاتم فرجعت إلى المدينة، فلما دخلت المدينة تحدث الناس بقدومي وقالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم. يقول فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي فدخلت عليه، فلما رآني قال يا عدي أسلم تسلم 3 مرات. فقال له عدي بن حاتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على دين، أي أنا على شريعة، كما أنت على شريعة أنا أيضا على شريعة، وهذا الذي يدندن حوله زبالة المجتمع وجرثومة البشرية، أن شريعة اليهود والنصارى صالحة في زماننا هذا. اعلموا رحمكم الله أن شريعة الإسلام منذ نزولها على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة اليهود والنصارى بل كل الشرائع، ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر خارج عن الملة. أحكام واضحة لا تحتاج إلى مداهنة ولا إلى تدليس وتلبيس. فقال عدي بن حاتم أنا على دين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي أنا أعلم بدينك منك. انظر إلى التحدي، أنت على دين ولكني أنا أعلم بدينك منك. فقال له عدي بن حاتم أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. طيب يبقى نحتاج إلى برهان ودليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست من الركوسية؟ قال عدي بلى، والركوسية مذهب عند النصرانية، مذهب طريقة معينة، ألست من الركوسية؟ قال بلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولست تأكل من مرباع قومك؟ يقول عدي قلت بلى. قال فإنه لا يحل لك في دينك. يقول عدي بن حاتم فبعد أن قالها تواضعت، خلاص أتى بأدلة وبراهين على أنك زعمت أنك من دين ومخالف لدينك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي أيضرك أن يقال إنه ما اتبع الإسلام إلا ضعفة الناس وقلتهم؟ ثم قال لي يا عدي أو تعرف الحيرة؟ قلت له سمعت عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة، الضعينة هي المرأة المسافرة، من الحيرة تطوف بالبيت دون شوار أحد، وليفتحن الله كنوز كسرى ابن هرمز. فقال عدي بن حاتم فقلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز، والله يا عدي ليبذلن المال حتى يخرج الرجل ما يجد ما يأخذ من صدقة ماله. يقول عدي بن حاتم ووالله لقد رأيت الاثنين، فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت دون جوار أحد، وقد كنت ممن فتح كنوز كسرى بن هرمز، ولتكون الثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد إخواني أن علي بن حاتم كان من النصرانية وكان على علم وكان يأكل من مرباع قومه وهذا لا يحل له في دينه. وعليه إخواني معشر المسلمين كل من استغل الدين بقول أو بفعل ليسلب أموال الناس بغير حق ففيه شبه من اليهود والنصارى، وقد أكل الحرام وذنبه أعظم جرما عند الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين هذا الكلام كما سمعتموه حق لا ريب فيه، أدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هي صور استغلال الدين لأكل الحرام؟ وهذا الذي ينبغي أن نفقهه حق الفقه، لأن البعض يقول لك فعلا استغلال الدين لأكل أموال الباطل من كبائر الذنوب وأعظم جرما عند الله من الربا ومن غيرها، لأن فيه مكر وخداع، ويكون الرجل لآذانه يأكل الحرام مستغلا للدين وهو لا يشعر أو يغالط نفسه. وحرصا حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا اخترت لكم 4 صور من صور استغلال الدين لأكل الحرام. إخواني معشر المسلمين قبل الشروع في المقصود وذكر الصور بأدلتها النقلية من الكتاب والسنة أضع بين أيديكم أصلا من خلاله نسير، وهو لا يستدل أبدا بأقوال أحد أو بأفعال أحد على الإسلام، بل يستدل بالإسلام على أقوال الجميع وأفعال الجميع. أصل يجب أن يحرر ويعلمه الكل، لأننا أصبحنا في وقت الآن حينما نلقي حكما شرعيا ويجد البعض أن كثرة الناس على خلافه يتزحزحون عن الحكم ويشكون فيه، وهذا من الخطأ البين بل من الضلال العظيم. يبقى يستدل بالإسلام على أقوال كل أحد وعلى أفعال كل أحد، والعكس غير صحيح. لذلك الأثر المشهور الذي رواه الإمام اللالكائي في أصول السنة عن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكان يكثر الجلوس إلى ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، فجلس الاثنان في مجلس فتذاكر السنن، يعني السنة كذا والسنة كذا والسنة كذا، فقام رجل من الحاضرين وقال يا قوم ليس العمل على ذلك، يعني انتم بتكلموا في قضية والناس والواقع على غير كذا، ليس العمل على ذلك. فقام عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي وقال يا هذا، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على شرع الله؟ فقام ربيع بن عبد الرحمن وقال أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. يبقى أصل، يعني حينما أقرع مسامعك وأقول لك من صور أكل الحرام كيت وكيت وكيت باستغلال الدين، تنظر إلى الواقع تجد الكل على خلاف ما نقول، لا يهزك ولا يؤثر فيك، فالأدلة الشرعية حكم على الجميع، وليس هناك أحد من البشر قط من أبي بكر فما دونه حد على شرع الله. الصورة الأولى من أكل الحرام، وأرجو أن لا يضيق صدر أحد بكثرة سماعها فقد ذكرتها في اللقاء الماضي، وجاء موضوعها في هذا اللقاء لأنها تتناسب مع الموضوع، وهي ما يأخذه القراء في المآتم نظير أجر، هذا من استغلال الدين في أكل الحرام. وتحدثنا في اللقاء الماضي أنها من أكل مال اليتيم، وقلنا أن الحرمة فيها جاءت من وجهين، في أصل العمل، الأمر الثاني أنه أخذ مال يتيم بغير حق. وإن تكالب الناس وأجمع الأغلبية على هذا لا يغير من حكم الله شيء. الدليل على ذلك على صحة كلامنا ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وهو عند الإمام أحمد، وسند الحديث في غاية الصحة، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 1169 وفي السلسلة برقم 56 و200 من حديث عمران بن حسين، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وثنوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. انتبهوا معشر المسلمين، وكفى مجاملة على حساب الشرع. اقرأوا القرآن وسلوا الله به، يعني يقرأ المسلم القرآن ويتوسل بقراءته وبإيمانه بالقرآن إلى الله يعطيه ربنا عز وجل أو يمنعه لحكمة يعلم، قبل أن يأتي أقوام تنبأ نبينا بذلك يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. وسبق وأن ذكرت في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. أما من يتمسح في القرآن ويفعل البدع والمعاصي بحجة أنه يقرأ القرآن ضل سعيك وخاب عملك وأجرك حرام، لا نشك في ذلك قيد أنملة. يبقى الصورة الأولى من صور أكل الحرام ما يتعاطاه القراء في المآتم نظير القراءة، العمل بدعة ولا يجوز، وأيضا من باب التنبيه كل من يذهب إلى مأتم ساعد في إقامة المعصية وساعد في نشر البدعة حتى لو له اعتبارات أنه يريد أن يعزي أو غير ذلك، كلها اعتبارات أوهم من بيت العنكبوت. الصورة الثانية من صور استغلال الدين في أكل الحرام، وهو الحلف بالأيمان الكاذبة لإنفاق السلعة، وهذا موجود. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول أبو ذر: أعادها النبي ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلما قالها المرة الثالثة قال أبو ذر: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. قال صلى الله عليه وسلم: المسبل. من هو المسبل؟ الذي يسبل إيزارهم أسفل الكعبين، يعني ثوب أو بنطال أو إزار أسفل الكعبين، بنص الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسبل والمنان، المنان الذي يفعل الخير ويمن به على خلق الله، خاب وخسر، ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. الثالث: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، وهذا كثير، لأن شرع الإسلام يا أخواننا أكرمكم الله ألزمك وألزمني: من حلف له ولم يرضى فليس منه. فإذا حلف لك رجل بالله على سلعة معينة ليس لك سبيل إلا أن تصدقه، فإن خدعك فهو من الثلاثة، والمنفق سلعتهم بالحلف الكاذب. وفي رواية عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والحلف، فإنه منفق للسلعة ممحق للبركة. يعني ينفق السلعة نعم، ولكن أين البركة؟ لا شيء. وفي رواية عند مسلم: منفق للسلعة ممحق للربح. وثبت في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى دعوة ليأخذ أموال الناس فإنما يدعي جمرا من النار، فليستقل أو يستكثر. يعني كل من ادعى أي دعوة بالحلف الكاذب أو بغيرها من أموال الناس بغير وجه حق فليدعي جمرا من النار، فليستقل أو يستكثر. هذه الصورة الثانية من صور الحلف الكاذب على البيع والشراء ليروج سلعته، وهو من صور استغلال الدين لأكل الحرام. الصورة الثالثة وهي أن يقسم بالله أو بالحلف الكاذب ليأخذ ما ليس له. يبقى الأول بيحلف بالأيمان الكاذبة، الثاني يحلف ليأخذ ما ليس له. قال الله عز وجل في التنزيل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عند مسلم من حديث ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة أو مال امرئ بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. قال ابن مسعود: وفيه أنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخره. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكرنا من رواية ابن مسعود. فلما سمع الأشعث ابن قيس حديث ابن مسعود أنكر عليه وقال لهم: ما هذا الذي يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيا نزلت هذه الآية اللي هي: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يبقى كأن ابن مسعود ذكر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ بغير حق بيمين هو فيها كاذب أو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفيه أنزلت هذه الآية. الأشعث بن قيس قالك: لا، ده فيه أنزلت هذه الآية. وعند التحقيق والنظر الدقيق ليس هناك مخالفة بين قول عبد الله بن مسعود وقول الأشعث بن قيس كما سوف يأتينا. قال الأشعث بن قيس: كان لي أرض وابن عم لي يهودي. والأشعث بن قيس كان من قبائل اليمن، وكانت هناك جماعة تهودوا ومنهم ابن عم لهم، فابن عم هذا كان بينه وبين الأشعث بن قيس أرض. الأرض هذه فيها بئر ماء، البئر والأرض الذي حوله ملكا للأشعث بن قيس، وبقية الأرض ملكا لليهودي. انتبهوا حتى نعرف شريعة الإسلام ولا ننخدع بما تفعله بعض الجماعات المنحرفة إساءة للإسلام بصنيعة أعدائنا ليستغل أفعالهم للطعن في الدين. انتبهوا، الأمر واضح، ما يحتاج إلى كثير تفكير ولا عمق تدقيق، الأمر أوضح من شمس النهار. هؤلاء أقوام خلعوا ربقة الإسلام من عنقهم، استخدمهم أعداؤنا وأعطوهم من المال ما يريدون على أن يفعلوا كذا وكذا وكذا باسم الإسلام، ويقف الأثيم المجرم منهم ويصيح بآيات وبنصوص هو منها بريء وهي منه براء، حتى يوهم الجميع أن هذا هو الإسلام، فيبدأ أعداؤنا يطعنون في الدين بناء على هذه الأفعال وهي صمعت بأيديهم وعلى أعينهم. وإلا ما سر العلاقة العجيبة بين الإخوان والشيعة؟ وما سر العلاقة العجيبة بين الشيعة واليهود؟ انتبهوا معشر المسلمين، آن لنا أن نفق من غفوتنا ونفطن لمن يطعن في الدين ويظن أنه يعز الدين. فالأشعث بن قيس ابن عمه يهودي، قطعة أرض كبيرة، قطعة الأرض هذه فيها بئر، وحرم البئر كما يقول العامة ملكا للأشعث بن قيس. فالأشعث بن قيس ذهب إلى بئره بالحرم اللي حوله واللي هو في أرض اليهودي، فمنعه اليهودي قال له اطلع برا، ليس لك شيء عندنا. فقال الأشعث لابن عمه اليهودي: بئري وحرمه أرضي. قال: ليس لك شيء. يقول الأشعث: فأخذته وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقص الأشعث الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ودقق معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشعث انتبه، شاهداك أو بينه. شاهداك يشهد أن البئر هذا وما حوله من الأرض ملكا لك، أو بينه، أي نوع من البين، أو يمينه. يمينه هي الضمير عائد على مين؟ على اليهودي، أو يمين اليهودي. فقال الأشعث بن قيس: يا رسول الله، يحلف وهو كاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا هذا. انتبهوا يا أخوان، هذا الدين، والقصة في الصحيحين البخاري ومسلم: ليس لك إلا هذا. فقال: يا رسول، يحلف وهو كاذب فيأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآيات. هذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، شاهداك أو بينا. وبناء على ذلك أن يستخدم الإنسان الدين ليأخذ مال غيره، سواء بالحلف الكاذب أو بغيره. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء على طريق، فمر عليه ابن سبيل فمنعه، ورجل بايع إمامه لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يوفيه. انتبهوا حتى نعلم حقيقة حزب النور وأمثاله. رجل بايع إماما ما بايعه إلا لدنيا: أنا ببيعه عشان يرخص لي الكهرباء ويوفر لي أنبوبة الغاز، خبت وخسرت، ما هكذا تكون البيعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما ما بايعه إلا لدنياه، إن أعطاه وفى له. يعني إن الأمور اتضبطت وفى له. قال: له أنسيت العقوبة القدرية منذ أن اتبعت المبتدعة في 25 يناير؟ أنسيت العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية على القوم إذا أكثروا من معصية الله؟ رجل بايع إماما ما بايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يوفه. ده الرجل الثاني. الثالث: ورجل أقام بسلعته بعد العصر فحلف بالله: لقد أعطي فيها كذا وكذا، فصدقه رجل وأخذها ولم يعط بها كذا وكذا. محل الشاهد كلمة أقام بسلعته بعد العصر. قال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: وما العلة في ذكره بعد العصر؟ وهل يا ترى للحديث مفهوم مخالف أم لا؟ مع أن اليمين الفجر الكاذبة محرمة في كل وقت وحين، فلما ذكر بعد العصر؟ قال الحافظ: قال الخطابي: لأن هذا الوقت بعد العصر عظمه الشرع، ففيه تصعد الملائكة وفيه تنزل بأعمال العباد، فإذا صعدوا ونزلوا والأيمان الكاذبة يعمل بها ليل نهار، فعظم ذلك عند الله عز وجل. ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل أقام بسلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، يعني البيع والشراء الصواب عند العاقل تكلم مع المشتري ويكن كلامك محددا وقلبك مملوء بالرفق بالناس، بالرفق بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. والله إنسان أتاك ليشتري منك شيئا، قال لك بكم هذه؟ كن محددا، قل له بكذا. فقال لك بكم اشتريتها؟ هذا السؤال لا يحل له، ولك ألا تجيبه ولا ترد عليه. فإن أصر عليك فقلت له بكذا، فقال لك احلف وكنت كاذبا فأنت من الثلاثة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند البخاري: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا تقاضى. السماحة في البيع والشراء، وهذا إن شاء الله له تعلق آخر بنوع وبصورة من صور أكل الحرام، وهي الاحتكار، وسنأتي بها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، اللي هي التوكيلات. فلن يقول لك معايا توكيل كذا، معايا توكيل مش عارف إيه، كل هذا محرم في شريعة الإسلام ولا يجوز. يبقى الصورة الثانية الثالثة من أكل الحرام أن يحلف بالله ليأخذ ما ليس له. الصورة الرابعة من صور، انتبهوا، استغلال الدين لأكل الحرام. عشان كده شريعة الإسلام يا أخوانا فيها مزية غفل عنها البعض، واعلموها رحمكم الله واحذر أن تقع فيها، وهي: كل من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا فضح في الدنيا قبل الآخرة. والأمر واضح، يعني تنسك وتزيى وبدأ يتكلم بالدين، يخدع الناس، نريد أن نفعل كذا، نريد أن نفعل كذا، نريد أن نرفع المعاناة عن الناس، إلى غير ذلك مما نسمعهم من الكذابين. لبس عباءة الدين لأجل الدنيا، هو ما يريد من الدين شيء، وإلا الدين في متناولي ومتناولك. أنا بأطبق الدين علي وعلى أهلي وأنت كذلك، وإن سقطنا في شيء فالمغفرة من الله واسعة بعد التوبة والاستغفار، ولا يحتاج الأمر أكثر من ذلك. فكل من لبس عباءة الدين لأجل الدنيا فضح في الدنيا قبل الآخرة. احذر، فإن كنت متلبسا بشيء من هذا القبيل فاستدرك ما فاتك قبل أن يكشف الستر عنك، وتريد أن تستدرك ما فاتك فلا تستطيع. دي مزية في شريعة الإسلام. في اليهود والنصارى وغيرهم ممكن كان يخيل عن البعض، أما في الشريعة الخاتمة المهيمنة على كل الشرائع وعلى كل الرسل، الله عز وجل قضى فيها هذا قضاء كونا: من لبس عباءة الإسلام بغرض الدنيا ليخدع الناس ويسلب أموالهم ويتعاطى ما ليس له بحق فضح في الدنيا قبل الآخرة. وبص للعيال المبتدعة السفهاء الذين خربوا العبادة وأضلوا خلق الله، وضعهم واضح وأمورهم جلية. ومن تاب تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تبلغ الروح الحلقوم. والله الذي لا إله غيره لرجوع المبتدع إلى شرع الله وإلى المنهج المستقيم أحب إلينا من كل ما طلعت عليه الشمس. الصورة الرابعة من صور أكل الحرام استغلالا للدين التسول. التسول ضابطه أن يطلب الإنسان الصدقات من الناس في الطرق العامة، وأن يجعل هذا حرفة له يتآكل بها. محرم ولا يجوز إلا بضرورة ملجئة يقدرها إمام كما سوف يأتينا. الدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح نص على ذلك الألباني في السلسلة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. طيب، لعل سائلا يقول: هذا الحمد لله أمر عصمنا الله منه. نعم، ونسأل الله أن يعصمنا وإياك من كل زلل، ولكن شاركت لما أعطيت المتسولين دون ضوابط شرعية أقرها الشرع المطهر. وما فتح عبد على نفسه باب فقر إلا فتح الله عليه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لذلك في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في بيته وسمع رجلا يسأل الناس، فخرج عمر فنادى رجلا من أصحابه وقال: عش الرجل، عاوز يأكل عشيه؟ فقام الرجل وأخذه وأطعمه. شوية الرجل كل وخرج، فقال يسأل الناس، فسمعه عمر فخرج إذا بنفس الرجل، فاستدعى عمر صاحبه قال له: ألم أقل لك عش الرجل؟ قال: أيها الأمير، لقد عشيته. فذهب عمر إلى الرجل قال له: تعال. فوجئ عمر أن الرجل معه مخلة، مخل مليئة بالخبز. قال له: تعال بقى، لست بسائل ولكنك تاجر. ثم أخذ المخلة وأفرغها أمام إبل الصدقة وعلاه بالدرة وقال: إياك أن تعد. ده المسلك الشرعي، ديننا لا يعرف هذا مطلقا أبدا. الناس بقى تتعامل بالعواطف، ومزمتة كان دين الله بالعواطف، مزمتة ما نعرفه أبدا. دين الله بالأدلة وبالحدود حتى ينزجر المتفلت ويرجع إلى شريعة الله. التسول من أخطر ما ابتليت به المجتمعات في بلادنا وفي بلاد الإسلام، وهو من أكل الحرام. في صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي يقول: تحملت حمالة، معناه حصل مشكلة بالناس، فتدخل قبيصة ابن مخارق ليصلح بينهم، فغرم من جيبه. أدي معنى كلمة تحملت حمالة. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، تحملت حمالة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة ابن مخارق، أقم عندنا حتى تأتينا صدقة فنعطيك منها. ثم قال له: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة. انتبهوا، لذلك الإجماع منعقد أنها لا تحل لغني أو ذي مرة سوي، قوي البنيان يستطيع أن يعمل ويكد، كيف تعطيه إذا سألك؟ ويجب أن نعلم رحمكم الله أن السائل لك إما أن يكون متسولا وهذه عادته يمنع، وإما أن يكون ابن سبيل. ابن سبيل يعني مثلا من اسكندرية وجاء عندنا هنا القرية وسلبت أمواله أو ضاعت منه أو نقصت، يعطى من الزكاة وإن كان في بلده من الأثرياء، ولا يلزم برد ما أخذه. ده ابن السبيل. هل يا ترى ما نراه في رمضان أو في غيره أو مثلا في أوائل الكباري ونحن نركب سيارتنا، هل من هؤلاء القوم؟ أبدا. ولكن لما رأوا القوم أن هذه سهولة لجلب المال ومع الجهل الشديد امتهنوها مهنة وبدأوا يأخذون أموال الناس بغير وجه. يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب حاجته، ده الأولاني، ورجل جاءت ماله جائحة فاجتاحت كل ماله، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. راجل ربنا يعافينا وإياكم، جت جائحة من السماء أو بلية من ظالم وأخذت كل ماله، حلت له المسألة، ولكن انظر حتى يصيب قواما من العيش. يعني إيه؟ ما يسد رمقه. والثالث رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة ويقول فلان أصابته فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. يا قبيصة، عدا ذلك سحتا 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 يأكله الرجل. إخواني معشر المسلمين، لا تستقيم الأمور إلا إذا تعاوننا فيما بيننا، لازم التعاون. أما أن تظن أن أحدا بمفرده أو جماعة بمفردهم يستطيع أن يقيم الدين، يستحيل. لابد من التعاون بين كل المسلمين، أنا من جانب وأنت من جانب وفلان من جانب، كلنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، الصورة الأولى في صور اليوم من أكل الحرام، وهي استغلال الدين لأكل الحرام. وذكرت لكم ثلاث صور، أربع صور من باب ضرب الأمثلة فقط. أما إذا نظرنا إلى الواقع فالصور كثيرة، فاحذر أن تستخدم دينك لتأخذ مال غيرك، فعلت ذلك فقد تقحمت النار على بصيرة. الصورة الثانية من صور أكل الحرام أوجزها في كلمات قصيرة، وهي الرهن. الرهن في شريعة الإسلام جاء ذكره في الكتاب وفي السنة، قال عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة متواترة فرهن مقبوضة، وفي السنة عند البخاري وغيره اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا من أبي الشحم، اسم يهودي، ورهنه درعه. فالرهن مشروع في السفر بالقرآن وفي الحضر بالسنة، والإجماع منعقد على مشروعيته. فما تعريف الرهن وكيف يأتي الحرام في مسألة الرهن؟ الجواب، ضابط الرهن عند علماء الفقه هو حبس عين لها قيمة مالية استيثاقا بدين ليستوفى من ثمنها أو منها عند تعذر أدائه من الغريم. تعريفه عند علماء الفقه حبس عين لها قيمة مالية. طب ما الغرض من حبس العين؟ استيثاقا بدين ليستوفى الدين منها أو من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريم. أنا ذكرت الرهن ليه؟ طبعا دين الله شامل لكل شيء، وواجب النصح على أمثالنا بما آتانا الله من علم ألا ندع شاذة ولا فاذة إلا بيناها لإخواننا ليرجعوا إلى الله. لأمرين اثنين، نعذر أنفسنا أمام الله، الأمر الثاني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالرهن منتشر، وكان منتشر في هذه البلاد لعهد قريب. رجل احتاج من مسلم مالا فيذهب إليه يقول له والله 2000 جنيه، قال له تفضل ولكن ادينا بقى 5 قراريط 6 قراريط رهن، يقول له تفضل الأرض هي. هذا كان موجود ومنتشر. نشوف الحكم الشرعي إيه؟ حتى يراجع كل واحد نفسه فيما مضى. فأكل الحرام لا تقبل توبة من فعله إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابه. كلمة واحدة، مهما تصدقت ومهما فعلت لا ينفعك، ما أخذته بغير وجه حق لابد أن يرد إلى أصحابه، ما تصاحبه إلى ورثتي، لم تعثر على ورثته اقضي ديونة لا تعلم تخلص منه وليس لك فيه أجر بل أجره على من فعله. حقوق وأوامر ونصوص لا مجال للرأي فيها. نعرف الأول إيه معنى الرهن والراهن والمرتهن. الرهن اللي هو العين المالية التي تحبس، عين يعني شيء معلوم، أرض، سيارة، قطعة ذهب، قماش، قطعة أرض، شقة، ده اسمها عين. طيب المرتهن من هو المرتهن؟ المرتهن هو الدائن صاحب المال الذي يأخذ العين لديه. طيب الراهن إنه هو المديون اللي هو المالك الأصلي للعين. يعني مثلا عندي زيد وعندي عمرو، زيد اقترض من عمرو 10,000 جنيه، يبقى زيد هنسميه راهن، عمرو هنسميه مرتهن. طيب عمرو قبل أن يعطيه قال له أريد رهنا لأستوثق من مالي، من حقه. يعني مسألة أن أنت تقرض إنسان وتأخذ منه رهن الشرع أجازه لك ولكن بضوابط. فالمرتهن هو عمرو والراهن هو زيد. العين المرهونة هنسميها الرهن اللي هي 10 قراريط. يبقى عمرو أعطى لزيد 10,000 جنيه، قال له أعطني 10 قراريط رهنا. الرهن ده بقى حكمه إيه؟ الإجماع منعقد بين أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد قط، أن أي منفعة تتولد من الرهن للمرتهن فهي من الربا ومن أكل الحرام. حكم واضح. أعيد عشان كل واحد يفتش في دفاتره القديمة. أخي المسلم، طالما في ذمتك مال الغير بغير حق لن تبرأ ذمتك إلا أن ترد الحقوق إلى أصحابه. قاعدة عامة. يبقى عمرو أخذ أرضا من زيد نظير مال، الأرض دي انتفع منها عمرو، حرام وأكل الربا. وهذا كما ذكرت الحكم مجمع عليه. عند البيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه، له غلمه وعليه غرمه. ما معناها؟ كان قبل التشريع الإسلامي الرهن كان موجود. طيب جه موعد السداد ولم يتمكن الراهن من دفع المال للمرتهن، قال له خلاص مالكش عندي حاجة. ازاي ده انا واخد منك 10,000 ومديك 10 قراريط، ال10 قراريط يجيبوا لهم يجي 100,000، قال له مالكش عندي حاجة. ده بقى اللي سيدنا النبي تكلم فيه وقال لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. يعني ايه؟ خلاص انت لا تستطيع، انا من حقي ابيع الرهن، ابيع الرهن بسعر يومه لا بخس ولا شطط، اخذ مالي وما تبقى يرد لصاحب العين اللي هو الراهن. اخواني معشر المسلمين، من باب التنبيه فقط، وإلا الموضوع يحتاج إلى بسط والوقت قد طال. ما يحدث في معارض العربية السيارات؟ يذهب الرجل ويشتري سيارة بالتقسيط، والبيع بالتقسيط جائز بشروط معينة يطول ذكرها، ولكن وعد سيأتي إن شاء الله. فيقوم صاحب المعرض أو المالك ويعمل في العربية كما تعلمون حفظ ملكي، والقانون خول له ذلك، يحفظ الملكية حتى لا يتمكن المشتري من بيع السيارة قبل سداد الأقساط عليه. الفعل هذا محرم ولا يجوز، وقولا واحدا. فإن قال قائل طيب ما الحكم، ما العمل لو أن الرجل باع للآخر سيارة بقسط وقام المشتري وباعه ولم يدفع الأقساط للبائع الأصلي، يسجنه ويسجنه؟ لا يا أخوانا، الأمر ليس كذلك. انظر إلى دقة الشرع المطهر، والمسألة في منتهى السهولة واليسر. إزاي؟ بدلا ما بنكتب في الرخصة وفي المبيعة حق حفظ الملكية للبائع، هنشيلها ونكتب إيه؟ السيارة مرهونة حتى يتم السداد ويحظر بيعه. واحد قال لك تم هي لا، ازاي ده؟ مسألة حفظ الملكية اللي بيحصل ايه؟ اذا تعذر المشتري عن بقية السداد يقوم الرجل المالك يأخذ السيارة بقوة القانون ويقول له ما دفعته نظير ما ركبته، وليس عندك شيء، لا شيء. اما الرهن لا، الرهن تأخذ السيارة تباع ويعطى للمالك، الملك الأصلي، ثمنها، وما تبقى يعطى للمشتري، إن لم يبقى له شيء انتهى أمره. ده الحكم الشرعي، والتصرف أمر سهل ميسور، ولكن أبى الناس إلا أن يتبعوا أهواءهم، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. ألخص ما أخذناه، خدنا صورتين من أكل الحرام. الصورة الأولى استغلال الدين لأكل المال، وله أربع صور: قراءة القرآن في المآتم، وكذلك على المقابر. الأمر الثاني الحلف بالأيمان الكاذبة للبيع والشراء. الأمر الثالث الحلف بالأيمان الكاذبة ليأخذ مال غيره. الأمر الرابع وهو التسول. الصورة الثانية وهي الرهن وعلمتم ما فيه. للبحث صلة إن شاء الله طويلة، نكملها بإذن الله في اللقاءات القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.